زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. خلقنا من نفس واحدة، فنحن في المنشأ سواء، أبونا واحد وأمنا واحدة، وجعل الأصل في البشرية التوحيد، فهي منذ البدء من القدم تعبد إلها واحدا لا شريك له. وهكذا مضى الأنبياء ونزلت الكتب على التوحيد حتى صارت هذه الأمة آخر الأمم، فيها خلاصات كل من سبق من الأمم، وزادت من فضل الله تعالى عليها هذا الوحي الذي أنزله الله على نبيها. فالأمة أمة التوحيد، كانت في أول أمرها على التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا مؤتلفين مجتمعين على التوحيد. واتفق العقلاء من الناس على أن الائتلاف ضروري. جاء الشرع بالتأكيد على تآلف المسلمين ووحدة المسلمين. فهذه نصوص القرآن الكريم، أولا يقول تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال القرطبي رحمه الله: فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلك والجماعة نجا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة أو خاصة، مثل قوله: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. والفساد لما وقع في هذه الأمة وقع نتيجة التفرق والاختلاف. قال شيخ الإسلام: فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم، من ذلك ما الله به عليم، وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطأه أو لحسناته الماحية أو توبته أو غير ذلك، لكن ليعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام، يعني رعاية الاجتماع والائتلاف. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فجاء الإسلام بالاجتماع، لكن الاجتماع على ماذا؟ على التوحيد، على الحق، ليس أي اجتماع. وإذا ما كان الاجتماع على شيء واحد سرعان ما يتفرق، كما تشهد بذلك المؤتمرات والمحاولات، لأنه إذا لم يكن أساس الاجتماع صحيحا لن يستمر. إذن لا بد من الاجتماع ولا بد من التوحيد، وجمع المؤمنين على التوحيد فيه محو العصبيات وإزالة الفوارق، وأنهم من جنس واحدة ومن عائلة واحدة، ولا فضل لشعب على شعب ولا لأحد على أحد إلا بالتقوى، وهم متساوون أمام الله ودينه وتشريعه، متكافئون في الأفضلية، سواء كان عربيا أو عجميا، أحمر أصفر أسود إفريقي آسيوي أوروبي أسترالي. الإسلام عقد إخاء بينهم جميعا، وهذه الأمة لسانها العام لسان هذا الدين وهو اللغة العربية، وهم أمة واحدة يؤلف بينهم المبدأ والعقيدة، ولا تفرق المسلمين فواصل وضعية ولا حدود إقليمية ولا جنسيات وهمية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلقهم فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف، وفريقا لا يرحم يختلف، وذلك قوله: فمنهم شقي وسعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن وحدة الأمة عقيدة ومنهجا أمر واجب لازم لا خيار المسلم فيه. ثانيا، في قضية توحيد الأمة، أن هذا مما بعث الله به الأنبياء بوحدة الصف وجمع الكلمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. بماذا؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن كما قال البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم لإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. ليس فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء جاءوا بهذا المبدأ. ثالثا، نرى أن نصوص السنة قد تكررت فيها الوصية بالاعتناء بالاجتماع وحدة الصف والنهي عن التفرق والاختلاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عمر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وأحمد وحديث صحيح. رابعا، أيها الإخوة والأخوات، الاجتماع من سمات أهل السنة وصفاتهم، فهم من أشد الناس حرصا على ذلك ودعوة إليه، كيف لا وهم الجماعة. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. علق النووي رحمه الله على حديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا، قال: وأما قول صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعض ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. قال شيخ الإسلام: والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. الأمر الخامس: مصالح الاجتماع لا تقارن بمفاسد الفرقة. هذه والله نعرفها جيدا، نعرفها وقد رأينا نتائج تقسيم ما يسمى بالاستعمار لبلاد المسلمين ومجتمعات المسلمين، ولما حصل من التسلط عليهم، ومما حصل من كون بأسهم صار بينهم، وما حصل من ضرب بعضهم ببعض وحرب بعضهم لبعض وكره بعضهم لبعض ونهب بعضهم لبعض. عصبيات والله الذي لا إله إلا هو تغذيها قنوات ومجلات وأطروحات في الساحة كثيرة. تعصب للهجة العامية لكل بلد، تعصب للعادات لكل بلد، تعصب لجوازات سفر. هذا الأمر، وهو أن مصلحة الاجتماع لا تقارن مفاسد الفرقة، وهو الأمر الخامس، واضح فيه أن الاجتماع مصلحة كلية، والدين طالب أتباعه بالوحدة والألفة ومنعهم من التفكك والتشرذم، وهذا في مصلحة لهم، والمصالح العامة تتبعها المصالح الخاصة. ولذلك لا بد أن يكون هنالك بين المؤمنين أن يكون هنالك أخوة، علاقة، انسجام، وحدة، إحلال العقلية الجماعية مكان الفردية البغيضة الأنانية. الإخاء الخاص لا يعني نسيان الإخاء العام. إخوانك الأشقاء لا يلهونك عن إخوانك في الدين، وجيرانك في الحي لا ينسونك إخوانك في الله في كل العالم. وأنت إذا بدأت بالأقرب فالأقرب لا يعني أن تنسى العموم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات كلهم جميعا. هكذا يدعو نوح عليه السلام. نحن وإن كنا مستضعفين وإن كنا الآن في حال من التدابر والتقاطع، لكن هذا ليس على مستوى الشعوب والحمد لله، فكثير من الشعوب تفقه ماذا أراد الله منها والمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. نحن نرى أن الذين يتابعون من يطرح أطروحات التفرق والتعصب والعنصرية هم مجموعة من الأجراء، يعني قد يكون بعضهم كتاب صحفيون، يعني يثيرون ينفخون، لكن عموم الشعوب الإسلامية فيما بينها تفهم أن الدين يوحدهم جميعا، وإذا اجتمعوا في الحج رأيت أهل الدين في موقفهم ذاك في حالة من القوة وارتفاع المعنويات، لأن الحرم جمعهم وصفوف الصلاة في الحج جمعتهم، وهذه المشاعر مزدلفة، عرفة، منى، الجمرات، ترى فيها كل الإخوة والأخوات في الله من أنحاء العالم قد جاءوا لأداء عبادة واحدة. وذلك لابد أن نسعى في إزالة الضغائن والعداوات، لابد أن نمد الجسور، لابد أن يكون صوت المسلمين واحدا، لابد أن ندعو إليه علماء كبراء وعموما وصغار إناث ذكور، وأن نعلم أن جمع كلمة المسلمين من أفضل الأعمال عند الله، وهي أفضل من استغراق الزمان بالنوافل من الصيام والصلاة. إنما المؤمنون إخوة، هذا التحقيق لوصف الله، الذي يعمل على تحقيق وصف الله للأمة ويعمل على تحقيق مراد الله أجره عظيم. الذين يثيرون الفرقة اليوم شرذمة طائفة، هم الأقل والحمد لله، يغيب عنهم مصالح الاجتماع، أو هم مدفوعون من الأعداء، أو قد جروا واستغفلوا في العملية، أو ربما يكون بعضهم مكرها على ذلك. ولكن أحيانا الشيطان ينفخ نفخة العنصرية والشعوبية، وينفخ نفخة القبلية والعصبية. العرب يتعصبون لقبائلهم، والعجم يتعصبون لبلدانهم. عن النعمان بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة بركة والفرقة عذاب. حديث حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الفرقة لها دور كبير في تعطيل مسيرة الأمة وأهدافها، ومنعها من الوصول إلى الغاية التي أرادها الله منها في قيادة البشرية لإسعاد البشرية. الفرقة تبدد الطاقات، تنأى بها عن الاستثمار في مسارها أو مساراتها الصحيحة، وتثني النفس عن العزم والهمة. الفرقة محبطة للآمال، الفرقة مقعدة عن الأعمال، الفرقة تجعل نظرة الأمة قاصرة بعيدة عن التطلع أفاق والمرامي، منشغلة بوضعها الداخلي من الاحتراب والاقتتال والمواجهات والصراعات والكره والأحقاد والمنافسات البغيضة. ولذلك لابد أن ننتبه لما يحيكه لنا الأعداء في هذه القضية. والله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن سواء، الكل واحد. الفرقة مدعاة للفشل، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. الواقع التاريخي السابق فيه دليل عظيم لما ذكره ربنا عز وجل في أسباب انهيار من قبلنا. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينة. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. السبب السادس للاجتماع الذي يدعو للاجتماع حاجة الأمة، يحدث الصف. هذا ضرورة في كل وقت وحين. اليوم الأمة أحوج إليه من أي وقت مضى، لأنها تعاني الآن من ضعف الطاقات، محدودية الإمكانات، تسلط الأعداء، الاختلاف. يعني 50% من أطباء ومهندسي المسلمين هاجروا خارج البلاد العربية والإسلامية. يعني نصف ثروتنا من العقول اللازمة للبناء والمتخصصة في المجالات المختلفة غير موجودة في الخدمة مؤقتا. أو طويلا أو دائما؟ لماذا استقطب هؤلاء الكفار أبناءنا وبناتنا وذهبت الطاقات إليهم والعقليات وأهل التخصص وبلادنا فقيرة وبحاجة بحاجة؟ في بعض البلدان خرج منها علماء الشريعة، وأيضا في بعض البلدان خرج منها علماء في تخصصات دنيوية تحتاجه الأمة. لماذا؟ كيد المفسدين وإكراه الظلمة وجذب الأعداء والتآمر فيما بينهم والرغبة في الدنيا وعدم الالتزام بأحكام الشريعة والطمع واللهاث وراء الحطام الفاني. الوحدة الإسلامية مطلوبة جدا أيها الأخوة والأخوات، والقضية الآن خطيرة ومهمة، ونحن نحتاج إلى كل مسلم ومسلمة في أنحاء العالم لكي ينصر هذا الدين ويقدم ما يستطيع من أجل ارتفاع الأمة. ماذا سيحدث أخبروني لو أن الأمة عملت كلها أفرادا وجمعيات ومجتمعات ومجموعات في النهوض؟ ماذا سيحدث لو أن كل واحد قام بالمطلوب منه وسعى جاهدا، حاكما، محكوما، رجلا، امرأة، كبيرا، صغيرا، مثقفا، عاميا؟ لنا رسالة لابد أن نؤديها. العلماء والدعاة المربون والمصلحون العقلاء عليهم واجبات عظيمة أن يرسموا للأمة هذا وأن يبينوا لها، ويتحول الخطاب العاطفي إلى خطاب عملي يتجسد في واقع الحال. مثل المؤمنين في دوادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالساري والحمى، رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها والذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت العداوة والبغضاء بينهم، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قضية اجتماع المسلمين ما لنا فيها خيار، قضية واجبة شرعا وقضية واجبة حسا واقعا، والوضع والخطر المحدق يدعو إليها بشدة. إن تناصر المسلمين وتآزرهم وتعاونهم على البر والتقوى وقيامهم بأمر الله تعالى جماعة وفرادة لازم لانتصارهم. والرسالة الإسلامية لها أهداف عظيمة في تبليغ الإسلام إلى الناس كافة وإقامة الحجة على العباد، لا يمكن أن تتحقق إلا باجتماعنا. والجهاد لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى لا يتحقق إلا بذلك. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكيف سيظهر على الدين على الأديان الأخرى إذا ما حمله أهله واجتمعوا عليه وقاموا به؟ وقال تعالى أيضا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أهداف عظيمة، والمختلفون في شقاق وبلاء وقتال، والأمة صارت مشغولة بنفسها اليوم بعد تفرق أتباعها شيعا وأحزابا، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. التاريخ أيها الإخوة والأخوات يثبت حاجة الأمة إلى الوحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تحقق في الواقع مع أصحابه إلا بالمؤاخاة بالمهاجرين والأنصار، إلا باتحاد المسلمين. في بداية الدعوة الإسلامية أقام المسلمون بناء عظيما في كيان من هذه الدولة الإسلامية، خلال عشرات السنين انضم إليها كل من حولها وأصبحت تضم شعوبا وأقاليم ممتدة من قلب آسيا على تخوم الصين إلى المحيط الأطلنطي. طيب كم لغة أنتم أخبروني؟ عندما فتح الصحابة الشام ماذا كانت لغة الشام؟ العراق ماذا كانت لغة العراق؟ مصر ماذا كانت لغة مصر؟ وما فتحوا من المغرب إيش كانت لغة المغرب لما فتحوها؟ ومع ذلك صاروا كلهم ينطقون العربية، عندهم ثقافات مختلفة وألوان وعادات وتراث مختلف، لكن صهرهم الدين صاروا معا. واقع الأمة الحالي على العكس تماما، تعصب للأرض، للبلد، للحزب، للجماعة الخاصة، للمذهب، للهوى والأطماع، وهذا واقع أليم. هذا فيه ذل ومهانة وفشل، هذا يجعل الأعداء يتمكنون من رقابنا ويستطيعون إذلالنا. ولا بد من إعادة اللحمة من جديد وجمع الكلمة. تعال يا أخي أتعرف علي وأتعرف عليك. هذه شبكة نسيج العنكبوت تقرب الآن بين القريب والبعيد، كلهم تجمعهم. فهل يعني صارت هذه الشبكة مجالا للأخوة في الله؟ بدل ما تستعمل في تعارف الجنسين والفساد والانحراف والوقوع في براثن الأعداء وشبكات الفساد والتخريب والإلحاد والزندقة وعبادة الشيطان والخنا والفجور والاحتيال والنصب، لماذا لا نستعملها في التقريب بيننا؟ يعني صارت سبحان الله حتى بعض الأشياء التي على الشبكة فيها نوع تعصب، منتدى لأهل البلد الفلاني، منتدى لأهل البلد الفلاني، منتدى للقبيلة الفلانية، يعني العصبيات الموجودة في أرض الواقع نقلناها إلى الشبكة. نحن بحاجة اليوم إلى الوحدة والترابط بالمفهوم الشامل. يعني الآن هذا العالم يسعى إلى تكتلات وجماعات، ودول أمريكا اللاتينية، دول الاتحاد الأوروبي، دول البلطيق، العالم تكتلات. طيب ما بال أمة الإسلام؟ وكيف سنتمكن من نصرة الله ورسوله إذا كنا بهذا التفرق؟ وهل يوجد فرصة لأعدائنا أحسن وأجدى من أن يجدون متفرقين لالتهامنا الواحد تلو الآخر؟ هم يتحدون علينا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، هكذا قالوا سحرة فرعون وقال فرعون ومن معه، تواصوا وقال مبدأ واحد، اجتمعوا علينا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، تمسكوا بما هم عليه من الباطل، أفلا يكون هذا أدعى لنا نحن أن نتمسك بما نحن عليه، ونحن أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل الحق. اليوم مجالس عالمية وهيئات دولية والمسلمون يدورون في فلكها نتيجة تفرقهم وضعفهم، أما لو كانت هنالك رابطة تربطهم حقا كانوا أقوى شيء في العالم بالتأكيد، لا ينقصهم لا مواقع جغرافية ولا ثروات مادية ولا عقول، ما ينقصهم شيء إلا أن يوحدوا صفوفهم على التوحيد بس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، نحن أصحاب رسالة ودين لابد أن نبلغه للخلق كافة، لأنذركم به ومن بلغ، إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول البعض هنالك أسباب فوق إرادتنا وأشياء فوق طاقتنا وأشياء أكرهنا عليها وأشياء نحن لا يد لنا فيها، طيب لكن ما هو معنى هذا أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا؟ نستطيع أن نتواصل ونتآخى ونتعاون، نستطيع بشبكة الإنترنت هذه أن نفعل أشياء كثيرة جدا، وكل واحد منا في بلده، صح ولا لا؟ إذن يجب أن لا تحول بيننا المسافات البعيدة ولا الأشياء القهرية، لأن عندنا طرق للتغلب عليها. وكذلك لا نجعل خلاف بيننا في الأقوال والمذاهب التي تقبل الاجتهاد، وفي مثلا طرق المعالجات والسياسات والأغراض الشخصية أن تكون حائلا بيننا وبين تحقيق الأخوة الإيمانية. سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء الكفار الذين كانت عندهم مشكلة إيرلندا الشمالية وتعصب بين البروتستانت والكاثوليك وحروب طاحنة وخسائر وقتلى والجيش الجمهوري الإيرلندي، مع ذلك حلوها رئيس الوزراء البريطاني مع مسؤولي الجيش الجمهوري الإيرلندي حلوا القضية. الاتحاد الأوروبي، هل لغات دول الاتحاد الأوروبي واحدة؟ لا طبعا، الإنجليزية غير الفرنسية غير الإيطالية غير الألمانية، يعني سبحان الله مختلفة، ومع ذلك عملوا الاتحاد الأوروبي وعملوا اليورو وعملوا يعني هيئات ومؤسسات نابعة من الاتحاد، مع أن عندهم اختلافات فكرية واختلافات دينية واختلافات عرقية واختلافات لغوية، لكن أصبحوا كتلة اقتصادية كبرى. طيب نحن أقرب منهم، على الأقل مثلا نحن عندنا قرآن يوحدنا سبحان الله، وعندنا لغة واحدة جاء بها هذا الدين، ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة وأهدافنا مشتركة وتقاربنا الجغرافي وعدونا المشترك، كل هذه المقومات، يعني مفترض أن نكون قد سبقنا نحن دول الاتحاد الأوروبي. لكن إذا أردنا أن ننظر نظرة تحليلية، ما هي أسباب الفرقة الواقعة بين المسلمين؟ طبعا هنالك أشياء داخلية وأشياء خارجية، هذا واضح، لكن من أبرز الأسباب أيها الإخوة والأخوات الخلل في العقيدة، يعني انحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مخالفة طريقة السلف الصالح التي أجمعت عليها الأمة في أول أمرها، كانت مجتمعة عليها قبل أن تأتي البدع والضلالات، قبل أن يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فكان المؤمنون شيء واحد قبل أن يخرج القدرية، وقبل أن يظهر الخوارج، وقبل أن يبرز المعتزلة، وقبل كانوا شيئا واحدا، كانوا شيئا واحدا. لكن دخلت البدع فيهم، صاروا مدارس جهمي، جبري، قدري، خارج، معتزلي، أشعري، صوفي. سبحان الله بدع بعضهم بعضا، كفر بعضهم بعضا. طيب ليش ما نرجع للأمر الأول؟ لماذا لا نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لماذا نعود إلى طريق السلف؟ معروف العملية، يعني معروف ما هي عقيدة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وابن عباس وابن مسعود وعلماء الصحابة ومعاذ، ومعروف أيضا يعني ما هو دين سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعكرمة ومجاهد وقتادة وسفيان الثوري وأحمد بن معين وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأئمة الكبار ومن بعدهم الأوزاعي شعبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وإيش كان عقيدة هؤلاء؟ كانوا يوحدون الله، كانوا يعظمون الكتاب والسنة، كانوا يأخذون بالكتاب كله، لا يأخذون بعضا ويتركون بعضا، كانوا يعملون بظاهر النصوص ما لم تدل القرائن على خلاف ذلك، كانوا يعتقدون أن الحق واحد ويبحثون عنه، ويعذر بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية، يجاهدون معا ويصلون معا. لا بد أن نعود إلى طريق السلف، ما لنا خيار آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة والتابعين والتابعين نوله ما تولى ونصله جهنم. خطيرة العقوبة، عظيمة. طيب غير قضية يعني الفرقة التي حصلت بين المسلمين، عندنا من الأسباب أيضا الغزو الخارجي بكافة أشكاله، عسكري، ثقافي، يعني اقتصادي، أنواع الغزو. بعد سقوط الدولة العثمانية تمزق العالم الإسلامي، صار ما يسمى بالاستعمار، أكل منه كل فريق قطعة. هذو دخلوا مع الاستعمار البريطاني، هذو صاروا تحت الاستعمار الفرنسي، هؤلاء تحت الاستعمار الإيطالي، هؤلاء تحت الاستعمار الأمريكي، هؤلاء المخربون وليس المعمرون، أذاقوا المسلمين ألوانا من الذل والهوان، حاولوا نزع الهوية الإسلامية وسلخ الشخصية الإسلامية وتفرقة الأمة، وجعلوا بينها حدودا مصطنعة، و يعني جعلوا القضايا القابلة للاشتعال موجودة في كل واحدة فيها شيء قابل للتفجر، هنا مسألة حدود، هنا مسألة يعني ثروة معينة. سبحان الله. وعملوا على تفتيت الأمة وعلى تقسيم أرضها وعلى التفريق بين شعوبها وعلى زرع الفرقة فيها وعلى إحياء النعرات العرقية والطائفية والعصبية. يقول حضارة فينيقية أهل الشام فينيقيون، الحضارة الفرعونية أهل مصر فرعونيون، الحضارة يعني يريدون أن يردون لما كان قبل الإسلام إلى الجاهلية. بعد ما كنا في خلافة إسلامية واحدة صرنا كيانة وفرقة وشقاق وكره وبغض، بل أحيانا أسرة، الولد الفلاني عنده جنسية، الولد الفلاني عنده جنسية ثانية، الولد الفلاني عنده جنسية ثالثة، الأسرة كل واحد. وإذا صارت قطيعة صار الأخ هذا على الحدود لا يستطيع أن يدخل، والأخ الآخر على الحدود لا يستطيع أن يصل إلى أخي. الأعداء سلكوا فينا سياسة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة متفرقين. في وثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية في باريس، هي عبارة عن رسالة أرسلها لويس التاسع ملك فرنسا لما أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة في مصر خلال الحروب الصليبية، يقول إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع الآتي: أولا إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. اثنين عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح. ثلاثة إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة. أربعة الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه. خمسة العمل على الحلول دون قيام وحدة عربية في المنطقة. 6 العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة جنوبا أنطاكيا شمالا ثم تتجه شرقا. هذه المؤامرة قديمة تعود إلى سنوات بعيدة، وإيقاظ النعرات المذهبية الطائفية العرقية لتمزيق العالم الإسلامي وتركيعه وشطب بعض بلدانه وتمزيقها وإزالتها عن الخارطة أو فرض أشياء جديدة مصطنعة، هكذا يفعلون. في كتاب الإسلام قوة الغد للرحالة الألماني بول أشمد يقول أشمد في هذا الكتاب إن مقومات القوة في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل 3: ألف في قوة الإسلام كدين وفي الاعتقاد به وفي مثله وفي مؤاخاته بين مختلفي الجنس واللون والثقافة، باء في وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي وتمثيل هذه المصادر العديدة لوجهة اقتصادية سليمة قوية والاكتفاء ذاتي، لا يدع المسلمين في حاجة مطلقا إلى أوروبا أو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاون. هذه مصيبة عندهم. فإذا هو يقول ألف قوة الإسلام كدين، 2 وفرة مصادر الثروة الطبيعية التي تغني المسلمين، 3 خصوبة النسل البشري لدى المسلمين مما يجعل قوتهم العددية قوة متزايدة. يقول أشميد فإذا اجتمعت هذه القوة الثلاث فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزيد عددهم، كان الخطر الإسلامي خطرا منذرا بفناء أوروبا وبزيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله. شوف الأمريكتين في الطرف واليابان في أقصى الدنيا وأستراليا ونيوزيلندا وقارات بلاد أخرى تحت، نحن قلب العالم، نحن قلب العالم. الله اختارها الانطلاق من مكة أم القرى ومن حولها. الذي ينظر إلى خريطة العالم قص الكرة الأرضية وافتحها وابسطها مدها، وهي مركز العالم، هذه الجزيرة وما حولها، نحن مركز العالم. ولذلك عملوا عملا متواصلا في تفكيك عناصر القوة في العالم الإسلامي، سواء بغزو عسكري أو بغزو اقتصادي، تحديد نسل المسلمين، إلقاء الفرقة فيما بينهم. يعني واضح في عام 1963 نشرت إحدى المجلات النصرانية ليست الشيوعية خطرا على أوروبا، فيما يبدو أن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي. فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، يملكون تراثهم الخاص بهم ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصياتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية. فإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي النطاق الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية ويقذفون برسالتنا إلى متاحف التاريخ. هكذا يخشون، هكذا يعبرون. حاولوا، كم حاولت فرنسا في الجزائر؟ ما استطاعت أن تمحو الشخصية الإسلامية من نفوس الشعب الجزائري أبدا. وفي الجزائر صحوة وإقبال على الله وتعلم للدين عظيم بالرغم من مما حصل من هذا الاحتلال الطويل القاهر، لكن ما استطاع. الشيوعية في بلاد المسلمين أقاليم كثيرة سيطروا عليها، منابع أهل الحديث ترمذ وبخارى سيطروا عليها. هل استطاعوا أن يطمسوا الهوية الإسلامية بمعنى أن يمحوا الدين والقرآن والصلاة؟ أبدا، ما سأل المسلمين أحمدوف وخليلوف كل اللي أضيف أوف ثم ستسقط الأوف ويبقى الاسم الأصلي أحمد ومحمد وخليل وعلي وحسن وعمر وقاسم وهكذا. لو تأملنا أقوال الأعداء وهم مما تسرب إلينا منهم، كيف زرعوا بيننا أذنابا لهم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وقلوبهم وعقولهم معهم، نفوسهم متعلقة بهم مع أسيادهم، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. تفنن هؤلاء الأذناب في مسخ الأمة الإسلامية وسلب هويتها وشعارات براقة وأطروحات ملفقة، وأدخلوا أمة في أنفاق مظلمة وعرضوها لهزائم ونكسات عظيمة، وسببوا لها انهيارا اقتصاديا وخسائر وتخلف صناعي وزراعي وعسكري. لكن لا يأس من فرج الله، والله غالب على أمره، تلك الأيام نداولها بين الناس، ألا إن فرج الله قريب، إنما على العسر يسرا، ستهب رياح الفرج على الفرقة وستهب رياح النصر على الضعف والكيد والمحن والشدائد التي دخلت فيها الأمة ستوحدها. وقد آن لنا أن ندرك بعد كل هذه التجربة أن الاعتصام بحبل الله هو الطريق. من الأشياء التي فرقتنا العصبية والعنصرية، هذا لبلد وهذا لقبيلة وهذا لدولة، نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لكن لأنه لم يكن مؤمنا فلا رباط حقيقيا بينه وبينه. قال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. الرابطة الحقيقية رابطة الدين، يعني إذا كان أبو إبراهيم كافر وابن نوح كافر وزوجة لوط كافرة، ما أغنوا عنهم شيئا، ادخلوا النار مع الداخلين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا وجد كفر ما في رابطة. الرابطة الدينية أقرب من الرابطة النسبية، والله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا الذي يوحدني أنا وأنت وهو من إخواننا والمسلمين ومن أخواتنا هو هذا الكتاب وهذه السنة لا غير. حتى عبارة يا للأنصار وشعار يا للمهاجرين رفضها النبي عليه الصلاة والسلام، ما صارت يعني مدعاة للتقاتل والمواجهة، قال دعوها فإنها منتنة، مع أن أصلا شعار إسلامي يا للأنصار نصر الله ورسوله، يا للمهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة، قال دعوها فإنها منتنة. لماذا؟ لماذا؟ لأن المقصود منها الآن صار التفريق والمواجهة، والفتنة منتنة والتفريق خبيث، فلا يجوز أن نسمح للقبليات والقوميات والعنصريات والعصبيات أن تفرق بيننا. يجب أن نرفض كل محاولة من هذا النوع وأن نعتبرها صفقة خاسرة. والإسلام قد أزال عصبية الجاهلية، فكان في الأوائل وفي جيل التأسيس وفي أول قرن من هذه الأمة ومن السلف صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وبكر العربي، وكان فيهم الحر والعبد والذكر والأنثى، وتوارت العصبيات وخلاص ما في عصبية قبيلة وجنس وقوم وأرض، كله دعوها فإنها منتنة. من الأشياء التي فرقت الأمة أيها الأخوة والأخوات التعصب المذهبي. كان المفترض أن تكون القضية خلافات اجتهادية بين أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى فاوت بين عقول العلماء، فلن تأتي الاجتهادات واحدة، وليس كل المسائل منصوصا عليها في الكتاب والسنة بالنص، وليست كل النصوص معروفة للجميع، وليست كل النصوص متفق على صحتها في الأحاديث، وليس كل الأحاديث الصحيحة متفق على فهمها بين العلماء. في مفاوتة بين يعني أهل العلم في التحصيل وصول المعلومة وفي فهم المعلومة والحكم على صحة المعلومة. القرآن معروف بالتواتر محفوظ، أجمعت الأمة على الصحيحين، لكن هنالك نصوص أخرى في مسائل اجتهادية ما فيها نص مباشر قياس، طيب هذا قد يقيس على شيء يأتي بنتيجة أخرى للقياس اجتهادات، بدل ما تكون المسألة يعني كما كان العلماء في بينهم يعذر بعضهم بعضا. ما عاد الشافعي أبا حنيفة ولا عاد أحمد مالك، احترم الجميع، الجميع احترم الجميع. بعد ذلك ماذا حصل؟ صار لهم أتباع، مع الوقت صار في تعصب ومحاربة، وقضية الشافعي من صلي وراء الحنفي، مع أن أقوال إما الأصليين، قال أبو حنيفة إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني فعلى الرأس والعين، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما من أحد إلا يؤخذ من قولي ويترك كما قال مالك إلا صاحب هذا القبر، وأشار القبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر أخطي وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، كل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. الشافعي يقول أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. هذه أقوال أئمة، لكن نجد من تعصب المذاهب، حتى قال قائلهم في بعض المذاهب فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وقال منذر بن سعيد رحمه الله أبيات تصور تشبث وتعصب بعض من يعرفهم لقول مالك: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول قولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. وأيضا وجد بعض الشافعية المتعصبين الذين قالوا يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي، ووجد في الحنابلة من قال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا. كل مذهب فيه متعصبة، حتى صار في يوم الأيام في الحرم المكي 4 محاريب، كل مذهب يصلوا في محراب، لا يجتمع المسلمون على صلاة واحدة لا في فرض ولا في تراويح. خامسا من الأمور التي تسبب الفرقة الأطماع الشخصية المولدة للأحقاد والضغائن، وينبغي على المسلم أن يحرص على مصلحة الأمة والجماعة قبل مصلحة نفسه. وسادسا انعدام الثقة بين المسلمين وتصديق الشائعات التي تكون من غير تثبت، فيحكم على الآخرين بأمور هم منها براء، وهكذا لا يكلف بعض المسلمين نفسه السؤال والتحري لتبين الحقيقة، فيقع في النفوس ما يقع من التنافر. والتثبت منهج الأنبياء، وقد قال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وعاتب الله داود في حكمه في الخصمين قبل أن يسمع ويتثبت، وذلك لما جاءه الخصم يقول: إن هذا أخي له 99 نعجة الآيات، فقال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فحكم عليه بأنه ظالم أي على الخصم قبل أن يتثبت. ثم وعظه ربه فخر راكعا وأناب، والواجب علينا التأدب بقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فيجب أن نحسن الظن بالمسلمين ولا نجعل الإشاعات سبيلا، وهذا لا يعني أن يكون الإنسان مغفلا لا يدرك مرامي أهل الشر، كلا، ولكن فرق بين سوء الظن وبين القرائن إذا وجدت التي تدل على سوء، فعند ذلك ينبغي على المسلم أن يحذر. قد يقول بعض الناس أيها الإخوة والأخوات: إن الاختلاف والتفرق أمر قدري كوني، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وتفترق أمتي على 73 فرقة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فإذا كانت الفرقة واقعة ففيما العمل في الائتلاف والوحدة؟ ولا شك أن هذا الاعتراض وإن بدا في ظاهر الأمر لمن يجهل الحقيقة الشرعية وكيف تسير الأمور بين قضاء الله سبحانه وتعالى الشرعي وقضاء الكون والقدر، قد يظهر له أن هذه شبهة قوية، ولكن في الحقيقة أن التمييز بين الأمر الشرعي والقدري مطلوب وواجب، وإلا ستحدث في الشبهات. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قدر الله سيقع بالافتراق، والشرع نفسه أمرنا بالائتلاف، لا تعارض بينهما، لأننا يجب أن نسير وفق الأمر الشرعي بالائتلاف والاجتماع والوحدة، وكون الفرقة ستقع إذا وقعت بالرغم من حرصنا فعند ذلك لن نأثم، بل سنؤجر على حرصنا على الاجتماع. ثانيا، الفرقة درجتها ستختلف كثيرا جدا إذا كنا حريصين على عدم وقوعها وحريصين على ضدها وهو الاجتماع والائتلاف، وبين ما لو كنا غير حريصين البتة ولا نعمل للاجتماع، فعند ذلك ستكون الفرقة أكبر بكثير. ولا شك أن تخفيف الشر مطلوب ومحاصرة الفرقة مطلوبة، وإذا استطعنا أن نوحد 50% من المسلمين مثلا فلا شك أنه خير عظيم، بدلا من ترك الأمور إلى فرقة تعم جميع المسلمين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجود طائفة منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فتكثير هذه الطائفة وجمع الناس عليها وتوحيد المسلمين عليها لا شك أنه مطلوب. ولما كان أمر وحدة الإسلامية والأخوة الدينية فريضة شرعية لا غنى لنا عنها، أصبح لازما علينا أن نسعى في سبيل تحصيل هذه الوحدة وتثبيت أركانها وإقامة بنيانها. وبحمد الله فإن الأسباب عندنا للاجتماع كبيرة. أولا الدين واحد، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى وإن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. ثم الدين هذا في وحدة في الألوهية والربوبية، قل هو الله أحد الله الصمد. ثم فيه وحدة الصف والقوة والبأس، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم نجد داخل ديننا أيها الأخوة والأخوات عوامل تدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الاجتماع والائتلاف. فمثلا النداء واحد للصلاة، والصفوف ترص للصلاة، والاتجاه إلى قبلة واحدة، يصلون لإله واحد، وإمامهم واحد، والزكاة فيها تكافل اجتماعي ولم المسلمين ومشاركة الغني للفقير، الصيام يوحدنا في بداية الشهر ونهاية الشهر، إذا رأينا الهلال وجب على الأمة الصيام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المعيار يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وهكذا نجد مظاهر الاجتماع في الإسلام، سواء كان في العبادات، في الحج عندما يجتمعون، في العيد عندما يتحدون، في الصلاة، في التكبير، كذلك مظهر اجتماع المسلمين للعيد مهيب. لو كبرت قلوب المسلمين كما تكبر ألسنتهم بالعيد لتغير العالم، ولو اجتمعوا دائما كما يجتمعون لصلاة العيد لهزموا جحافل الأعداء، ولو تصافحت نفوسهم كما تتصافح أيديهم لقضوا على عوامل الفرقة، ولو تبسمت أرواحهم كما تتبسم شفاههم لكانوا في أعلى المراتب، ولو ضحوا بأنانياتهم كما يضحون بأنعامهم لكانت أخلاقهم من أجمل الأخلاق. فإذا تأملنا في الشرع، عيد الأسبوع يوم الجمعة، الاجتماع لهذه الصلاة، والحج المؤتمر العالمي الإسلامي والتجمع الكبير جدا، وملابس الإحرام واحدة والتلبية واحدة، والأركان وهذه الشعائر في الحج واحدة، المشاعر عرفة كلهم إلى عرفة، مزدلفة كلهم إلى مزدلفة، الجمرات كلهم إلى الجمرات، الطواف كلهم بهذا البيت، السعي كلهم بين الصفا والمروة. ثم عندنا يعني لسان القرآن اللغة العربية قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذا يجمع المسلمين أيضا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لسان الأمة واحد، وينبغي تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن والسنة. وكيف سيفهم المسلم القرآن والسنة إذا لم يتعلم اللغة العربية؟ ولذلك يعني حتى لو وجد في المسلمين الآن كثيرون لسانهم الأصلي غير العربي، لكن عليهم أن يتعلموا العربية. وكان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. ولما تساهل المسلمون في خراسان في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية كما قال شيخ الإسلام، غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة. ولذلك لو سألنا التاريخ عن وحدة المسلمين لما كانت اللغة العربية صاحبة الدولة والسلطان في أقطار العالم الإسلامي شرقا وغربا، عربا وعجما، لما كانت لغة التخاطب بينهم ولغة المراسلات ولغة الأذان والإقامة والصلوات ولغة الخطابة في الجمع والأعياد والجيوش والمناسبات، وكانت لغة المكاتبات الرسمية بين خلفاء المسلمين وأمرائهم وقوادهم وجنودهم، ولغة التدريس في مدارسهم ومساجدهم ودواوينهم وكتبهم. ونحن اليوم لما زاحمتنا اللغات الأجنبية صارت حربا على لغتنا العربية، حتى تبلبلت الألسن وقامت الدعوة إلى اللغات، التمسك باللغات التراثية والعامية، حتى صار صعبا جدا على أولادنا دراسة هذه اللغة العربية العظيمة. فينبغي السعي إلى ذلك، أن يتكلم المسلمون اللغة العربية. فإن قال قائل ما هي وسائل الوحدة، نقول أولا إدراك أهمية وحدة الصف، وضع القرآن والسنة نبراسا وإماما في هذا، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، التلقي من الكتاب والسنة، السنة تشرح القرآن وتبينه وتنسخ وتزيد أيضا، والأحاديث الصحيحة يجب أن تكون معتمدة في الاستدلال وأن نتلقى منها ونسلم لها. ثلاثة، الإجماع واتباع سبيل المؤمنين، ترك الشذوذ الانفراد، والله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وهذه من حجية الإجماع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بمعروف وتنهون عن منكر وتؤمنون بالله، جعل الله سبيل المؤمنين هو سبيله وسبيل رسوله، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأصحاب القرن الأول والثاني والثالث، هؤلاء القرون الثلاثة الأولى أولى من يفهم القرآن والسنة، ففهمهم حجة، ففهم الصحابة أولا وفهم التابعين وأتباع التابعين، هؤلاء خير القرون، هؤلاء أقرب إلى وقت النبوة منا، ولذلك نقدم فهمهم على فهمنا ونأخذ عنهم. وأما ما شذ عما أجمعوا عليه فليس له أي اعتبار، وإذا خالفنا فهم السلف فلا خير فينا. ثم رابعا الاستبصار برأي أهل العلم والفقه والبصيرة، نرجع إليهم في النوازل في المشكلات في المتشابهات، هم أهل الفقه أهل الرأي أهل العلم، رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فاسألوا أهل الذكر الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خامسا، ينبغي أن نخلص الدين لله وأن ننتمي انتماء حقيقيا إلى الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالانتماء للإسلام والدعوة للإسلام، لا إلى أحزاب وجماعات وعرقيات وعصبيات وقبليات، فقال إنني من المسلمين، لم يقل أنا من هذه الجماعة أو من تلك، أنا من هذه الطائفة أو من تلك، إنني من المسلمين. هذا الانتماء للإسلام هو الذي يوحدنا، لأننا سنتخلى عن كل شعارات أخرى، ولن نتعصب أو ننتسب أو ننتمي أو نفتخر بقوميات وسواها، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. سادسا، أن نبتعد عن البغي والحسد والهوى، نحارب الطمع والتنازع في أنفسنا. فوالله لا الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، يكون بيننا البغضاء والعداوة والحقد فيحل الهلاك. سابعا، الالتزام بضوابط الأخوة والموالاة بين المؤمنين، فكم فرقتنا ومزقت شملنا مخالفة الأخوة الإسلامية وعدم التقيد بأحكامها وما ورد فيها في الكتاب والسنة. ولما فقدنا مفهوم الجسد الواحد الذي يتداعى لعضو فيه أصابه وجع سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وصار كل منا بمفرده يعمل، فقدنا التحابب والتقارب، وذلك لأن حقوق الأخوة لم تعد قائمة كما ينبغي، فهنالك تقصير في إفشاء السلام وإطعام الطعام والزيارة والإكرام وستر المسلم ومعونته والسعي في حاجته وعدم التخلي عنه، هناك تقصير في عيادة المرضى والمواساة وتخفيف الآلام، وكذلك فإن مما يعين على وحدة الصف وتقوية الأواصر الصلة بين الدعاة والمصلحين، فأين التزاور بينهم والاجتماع وإقامة المشروعات المشتركة وتبادل الآراء والتعاون على الأعمال الدعوية؟ وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبدلا من ذلك يوجد كثير من الاختلافات والقذف والرمي وأيضا كشف العيوب وعدم التناصح، بل التجريح وتسفيه الرأي الآخر. إذا أردنا في الحقيقة أن يكون هنالك وحدة بين المسلمين، فلا بد أن يكون التناصح والتحاب هو الأساس. وثامنا السعي لرأب الصدع وتدارك الخلاف حتى لا يظهر هذا أمام الأعداء فيكون عيبا على أهل الإسلام. وإذا ما حدث اختلاف وجب السعي في الإصلاح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا بين أخويكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والأجر عظيم لمن أخلص لله في هذا. فقال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والتفرق والتنازع يؤدي إلى ماذا؟ قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الحسن بن علي ومدحه وقال إنه سيد. لماذا؟ لأنه يكون سببا للإصلاح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكان من إصلاحه التنازل عن الخلافة، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكان في فعل الحسن حقن لدماء المسلمين. ومما ينبغي أن ننبه عليه أن قضية الوحدة لا تعني التفريط في التوحيد، ولا يعني الالتقاء مع أصحاب المناهج المنحرفة الخارجة عن الملة، فهنالك كثير من البدع التي تناقض لا إله إلا الله وتناقض التوحيد وتناقض ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لابد من الحذر من بعض الشعارات مثل التقريب بين المذاهب، فإن أهل الحق لا بد أن يتمسكوا به وليس أن يتنازلوا عن شيء من حقهم لأجل أن يقتربوا مع أهل الباطل. والباطل مهما تنازل أصحابه عن أشياء سيبقى باطلهم، ولذلك لا مجال للمساومة في قضية الحق في التنازل عن شيء منه أبدا. ثالثا، يجب أن تفسر قضية أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تفسيرا صحيحا، بمعنى أن يعذر بعضنا بعضا في المسائل الاجتهادية إذا حصل الاختلاف ونتعاون فيما اتفقنا عليه. أما أن يعذر بعضنا بعضا في البدع والانحرافات، أن يعذر بعضنا بعضا في أنواع الشرك، فلا وألف لا، لأن الدين عند الله الإسلام والتوحيد، وليس الغرض أن نجتمع بأي طريقة، وإنما أن نتعاون على البر والتقوى لا على غيرهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا الإخلاص والسعي في الإصلاح بين المسلمين، وأن يجعل منهم من الاتحاد مع إخواننا في الله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.